الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قوله من يشفع شفاعة، أي سواء كان الشافع من الذكور أو الإناث، من الجن أو من الإنس، لأن من شرطية تفيد العموم. من يشفع شفاعة أي يشفع إلى غيره، لمن يراه من الناس في شيء له فيه مصلحة وله نفع. وكما ذكر الله هنا حسنة، من يشفع شفاعة حسنة، وهذا اللفظ أي حسنة يشمل ما كان فيه نفع ديني ودنيوي وأخروي، ما كانت مصلحته ظاهرة، يكون له نصيب منها، أي يكون له حظ من الأجر والثواب على تلك الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة، أي يشفع إلى غيره، لبعض الناس، في شفاعة سيئة ضررها حاصل في الحال أو في المآل، يكون له كفل منها، أي نصيب من وزرها، نصيب من وزرها. وهذه الشفاعة دنيوية، لأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة أخروية وشفاعة دنيوية. فالأخروية لها أقسام، وهذه الأقسام عليها أدلتها، والدنيوية تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة، أن تشفع في خير أو في شر. فإن كان ما تشفع به حسنة فلك حظ ونصيب من الأجر كما في هذه الآية، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وفي رواية: ما أحب. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والقسم الثاني أن تشفع في سيئة، في شر، فلك حظ من الإثم والوزر كما في هذه الآية، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة حين سرقت امرأة مخزومية، فأهم شأنها قريش، أهمهم شأنها، قالوا: ومن يجرؤ أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ ثم قالوا: أسامة، لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فذهب أسامة فشفع فيها عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي ألا يقام عليه الحد، حد السرقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فاختطب، فقال أو مما قال عليه الصلاة والسلام: ما بال، أو قال: ما بال أقوام إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، وذكر الحديث. ثم قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقيتا، أي شاهدا مقتدرا، فيجازي كل واحد بما عمله من حسنات أو سيئات، ومن ذلك الشفاعة. فمن شفع في حسنة فله حظ من الأجر ويثيبه الله على ذلك، ومن شفع في سيئة فله إثم ووزر، فعليه إثم ووزر. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من أمور الشر كان عليه كفل من الإثم، أي نصيب من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كلا ما يستحقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية، أي إذا حياكم غيركم بتحية، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويترتب على قولها أجر وأثر عظيم. فقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس فقال: عشر. فدخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام ثم قال: عشرون. فجاء الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام وقال: ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. ففي قول المحيي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. وهذه التحية مباركة وطيبة ومن عند الله، ليست من عند البشر، لا من عند الشرق ولا من الغرب، لا من عند أهل الشرق ولا من أهل الغرب، وإنما هي من عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فينبغي الحفاظ عليها في أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي سائر الأحوال، عند أن تأتي على قوم أو تخرج من عند قوم، فليست الأولى بأحق من الثانية كما جاء في حديث أبي هريرة، وهي تحية الملائكة، وهي من أسباب حصول المحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أو الذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، انشروه أشيعوه فيما بينكم. فينبغي أن يشع السلام حتى تحصل المحبة بين المسلمين. وابتداء السلام مستحب ورده واجب، ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا لقيه سلم عليه، وأيضا إذا سلم عليه رد عليه، كما في حديث أبي هريرة قال: وإذا حييتم بتحية. ومعنى حييتم أي حييتم بهذه التحية، وكانوا قبل الإسلام كان أحدهم يقول حياك الله، وإلى الآن بعضهم يقول حياك الله، بمعنى أبقاك الله وجعلك حيا وطال في عمرك وأبقاك، حياك حياك الله. ولا بأس أن تقول لأخيك ذلك بعد السلام، بعد التحية الإسلامية، بعد قولك السلام عليكم. ومن أسماء الله السلام، وهذه التحية عبارة عن دعاء، أي تدعو لمن تحييه أن يسلمه الله من ما يضر به، وأيضا تطمئنه بهذه التحية ويحصل عليها الأجر كما تقدم والأثر الحسن. قال فحيوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هذا هو الأفضل، أنك إذا حييت بتحية تحيي بأحسن منها، ترد بأحسن منها. فمن قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا زدته بركاته فذلك أفضل. ومن قال لك السلام عليكم ورحمة الله قل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما وكيفا، ولا ينبغي التماوت في الرد. فبعض الناس يقول السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما وكيفا. هذا الذي ينبغي، أن يكون الرد بأحسن في الكم والكيف. فإن لم ترد بأحسن فردها. قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن قال لك السلام عليكم تقول عليكم السلام، وردتها والأفضل أن تزيد، فهذا أدب ينبغي مراعاته. ومن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد على هذه التحية ولا أفضل منها، وزيادته ومغفرته لا تصح. قال إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحاسب العبد على كل شيء، يقوم بإن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقد يعفو ويصفح سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى حساب عباده وإثابتهم. قال العلامة السعدي رحمه الله التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين المتلاقين أو أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، تكرمه تدعو له بالسلام وتدخل عليه السرور والطمأنينة. فإذا وجدت إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظلام أو لم تعرفه تطمئن. قال وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا. فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. وتحية المسلمين معروفة فلا يعدل عنها إلى غيرها. والتحية إذا ذكرت في الأدلة أدلة الكتاب والسنة يراد بها تحية المسلمين، لا تحية أهل الجاهلية وتحية الكافرين صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك. لك أن تسأل عن الصباح تقول صباح الخير وكيف حالكم، لكن بعد التحية. قال ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. يعني هذا منهينا ألا ترد على من يسلم عليك، أو أن ترد عليه بأقل مما سلم ولا تردها بكمالها، يعني بمثل ما سلم عليك. قال ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. والثاني ما يستفاد من أفعال التفضيل وهو أحسن، أرد بأحسن منها بأحسن، وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن أو بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية، نعم هذا تنبيه يعني غفلنا عنه عند أن تكلمنا عن الآية، وهو أن هذه الآية عامة مخصوصة بالكافر فلا يسلم عليه، وإن سلم فيقال له عليكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، وإذا مرتم بطريق فاضطرهم إلى أضيقه. وهذا الحديث في الصحيح. وأيضا مما يخصص الآية هجر المبتدع أو من يستحق الهجر من أهل المعاصي، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه إن سلم زجرا له ولأمثاله، وأيضا صيانة للمسلم من أن يدخل معه في حديث فيحصل عليه ضرر أو يلقي عليه بعض الشبهات فتعلق في قلبه، وأيضا سلامة للمجتمع حتى لا يتأثر بما عنده من البدع والشبهات. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حي بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغلا بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك. ذهب إلى هذا حنابلة أو بعضهم أو الإمام أحمد رحمه الله أن المنشغل بقراءة القرآن لا يسلم عليه، وهكذا المصلي ومن كان مشغلا بشيء كما ذكرها هنا. فإن رأيت إنسان يقرأ قرآنا ولم تسلم حتى لا تقطع عن القراءة فذلك خير، وإن سلمت عليه يرد. والمصلي لك أن لا تسلم عليه ولك أن تسلم، ويرد بالإشارة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه في الصلاة فرد بالإشارة هكذا غير لفظ، وإنما يرفع يده هكذا ويجعل بطن كفه إلى الأرض وظهره إلى السماء. وأما مستمع الخطبة فلا يسلم عليه، وإن سلم عليه فلا يرد حتى لا يلغو ويحرم الأجر من استماعه. بعضهم ذكر أيضا الآكل إذا وجدت إنسانا يأكل، لكن الظاهر لك أن تسلم عليه ولا مانع، ولا يعني مانع من أن يرد عليك. بعضهم يأكل ويتكلم ولا حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذراع الشاة فجعل ينهس وحدثهم بحديث الشفاعة مع طوله، فلكن ليسلم عليه حتى يحصل الخير ويحصل الأثر، يحصل الأجر ويحصل الأثر من وراء التحية الإسلامية. قال: فإنه لا يطلب إجابة تحيته، أي من ذكره هنا. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو بأحسن منها. والذي يظهر من الآية أن المراد بالتحية تحية المسلمين، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وأحسن من تحية سائر التحيات هذه التحية الإسلامية، فمن قال لك صباح الخير تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، هذا أحسن. وإذا قلت لهم صبحكم الله بالخير جائز، لكن أفضل أن تسلم عليه حتى تؤجر ويحصل الأثر. قال: ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو بأحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات، أي أوعد بالخير على فعل الحسنات وتوعد على فعل السيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.